بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي فتاوى المرأة، والذي يأتيكم مباشرة من استديوهات شبكة قنوات المجد الفضائية من مدينة الرياض على قناة المجد العلمية. أرحب بمشاهدين الكرام أينما كنتم، وأسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر أمامكم تباعا وعلى حساب البرنامج وإيميل البرنامج. أرحب في بداية هذه الحلقة بضيفها فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، المشرف العام على موقع رسالة الإسلام. حياك الله شيخ عبد العزيز.
الله بارك فيكم، وصلى الله وبارك في هذا اللقاء.
الله يحييكم، سعيد جدا بهذه الإطلالة منك لهذا البرنامج، والذي أسعدتنا جد كثيرا بإطلالتك في أول ثلثة من كل شهر هجري.
جزاك الله خير. هذا أقول من ترتيبكم الحسن، صلى الله يثيبكم.
الله يحييك. شيخ عبد العزيز، المرأة والعمل، المرأة لها دور كبير، وكذلك هناك قضية الارتباط ما بين المرأة والعمل. كثر الكلام في هذا الموضوع بشكل كبير في الآونة الأخيرة بين مشرق ومغرب، فما التأصيل المسألة، مسألة عمل المرأة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا كله في رضاك، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعلنا ممن يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرارينا أجمعين، وسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ليست المشكلة في عمل المرأة، إنما المشكلة يا أخي في استغلال عملها لأجل ابتزازها وتعريضها للفتن. ولم تزل المرأة ولله الحمد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وهي تعمل أعمالا كثيرة، بعضها لا يستطيع الرجال كلهم أن يقوموا بعملها أو ينوبوا عنها. لكن المشكلة هو استغلال عمل المرأة لأجل تحريرها من قيود الشريعة وضوابط الدين والأخلاق، هنا تأتي المشكلة. أيضا المشكلة المقابلة لهذا هو تعسف بعض الأولياء من الآباء أو الإخوة أو الأزواج بمنع المرأة من العمل المباح المشروع الذي ربما تكون في أشد الضرورة إليه، وقد تكون امرأة صالحة وملتزمة بالضوابط الشرعية فتمنع من ذلك. ودين الله عز وجل في كل المسائل والأحكام دين الوسط، وسط بين الغالي والجافي، بين الإفراط والتفريط. فبعض المتشددين الذين يخالفون الشرع بتشددهم وغلوهم يرى أن المرأة لا يجوز أن تتعلم ولا أن تعمل ولا أن تفكر ولا أن تبدي رأيها، بل بعضهم يرى أنها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها ولو إلى المسجد، وتشددون في هذه القضية تشددا عجيبا ما أنزل الله به من سلطان. هذا خطأ وليس من دين الله عز وجل. ولسنا أغير من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أزواجه وبناته ونساء المسلمين، وقد كانت أزواجه عليه الصلاة والسلام يخرجن يصلين في المساجد ويخرجن لقضاء حاجتهن خارج بيوتهن، لأنه لم يكن عندهم مكان لقضاء الحاجة في داخل البيوت. وأيضا يأتينا يزورنه عليه الصلاة والسلام وهو معتكم في المسجد، وأحيانا يسرن معه وهو في الطريق. وبعض الرجال كما ذكرت أحيانا يجعل والله أنه من تمام الغيرة والدين وكأنهم أغير من رب العزة سبحانه وتعالى أو من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أغير الخلق وأتقاهم لله عز وجل، تجد يمنعها من الخروج من البيت، ويردد بعضهم كلاما هو من الباطل وما أنزل الله به من سلطان، وإن نسب لبعض طلبة العلم، وهو أن المرأة ليس لها خروج من بيتها إلا مرتان، خروجها من بيت أهلها بيت زوجها وخروجها من بيتها إلى قبرها. إلا عليكم أين لكم هذا، هاتوا دليل ندل عليه من كتابنا وسنة. هذا غير صحيح، والمرأة إنسان يا أخي، يعني تريد أن تتنفس الهواء الطلق، تريد أن تخرج في نزهة، تريد أن تخرج لزيارة أهلها وقريباتها. إذا كانت امرأة عاقلة ودينة تريد أن تزور صويحباتها جارتها، لماذا التحجير عليها بهذه الطريقة؟ هذا لا يجوز. في الجانب الآخر مع الأسف الشديد، وهو أحيانا يستغل هذه التصرفات الخاطئة استغلالا سيئا ومقيتا، يريد أن يعطي المرأة الحرية الكاملة لتخرج متى شاءت وبأي طريقة شاءت، وأن تعمل في أي عمل كان ولو كان على حساب دينها وشرفها وأخلاقها. وهذه المصيبة التي نعاني منها الآن بشكل كبير مع الأسف الشديد. وقد يستغلون أحيانا بعض الظلم الذي يقع على المرأة من بعض الجهلة أو أهل الأهواء لأجل تبرير كسر القيود كاملة وتحرير المرأة من كل ضوابط الشريعة، وهذا ما يريده أهل التغريب والعلمنة قاتلهم الله، وأسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم. وهم المصيبة أحيانا يستدرون عطف كثير من النساء وربما الجهلة من الرجال لأننا نريد أن ندافع عن حقوق المرأة، نريد أن نحررها من
تحرير المرأة،
أي مع الأسف وهم يريدون أن يحرروها حقيقة من قيود الدين والأدب والأخلاق والعفة، ويريدون أن يجعلوها سلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة، وأن تكون تحت ابتزاز الرجل وظلمه كما هو حال المرأة التي تعيش في الغرب. وأنا عشت في الغرب سنوات طويلة وما زلت أتردد في مشاريع كثيرة في الدول الغربية، والله يا أخي ما أرى أن المرأة ظلمت في تاريخها الإنساني كله كما تظل اليوم في ظل الحضارة الغربية التي تتبجح بأنها حررت المرأة وحفظت حقوق المرأة، وهي في الواقع أخرجوها أولا لكي يتخلصوا من تبعات الإنفاق عليها والقوامة عليها وأداء حقها والدفاع عنها، لاحظ كيف. والأمر الثاني أخرجوها ليبتزوها أولا في كرامتها في عرضها، أيضا ليبخسوها حقها في مالها، فتجدها تقوم بعملين، عمل البيت قيام بحق الزوج والأولاد، والعمل أيضا خارج البيت بما يوازي عمل الرجل أو يزيد عليه. إرهاق حقيقة يجعل المرأة في غاية التعب والأسى والأسف على ما تعيش من هذه الحياة القاحلة المجدبة، ومع ذلك يقولون نحن نريد نحرر المرأة. وكم يستغلها مديرها وزميلها، وكم تستغل في الطرقات بطريقة بشعة، وربما تغتصب، وحالات الاغتصاب ونسبة الاغتصاب في تلك الدول يعني تفوق الخيال. أولاد الزنا تجدها في بعض الدول الغربية تفوق 60 أو 70% اللقطاء. من أين أتى هؤلاء؟ من أين أتى هؤلاء؟ ولهذا يعجبني أحدهم حينما كان يتحدث عن المنهج الإسلامي في حفظ المرأة وصيانتها، وأن الأفضل لها هو القرار في البيت ما لم يعد لذلك حاجة أو مصلحة، كما قال الله قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، حتى لو دعت الحاجة والمصلحة لخروجك نعم تخرج محتشمة ملتزمة بالضوابط الشرعية حتى تحمي نفسها وتحمي المجتمع أيضا من حولها. لما قيل له لماذا لا تسمح لزوجتك أن تعمل مع الرجال، قال لا أريد أن تحمل من الزنا، هذا هو الجواب. وقد صدق، لا يريد نفسه حتى وإن كانت صالحة في الأصل ما دامت تخالط الرجال وهي أيضا محتاجة إليهم لكي تستمر في عملها أو تحصل على الترقية ستبتز في عرضها وفي كرامتها. وهذا واقع مع الأسف الشديد النساء أو أكثر النساء في الدول الغربية. لا نريد للمرأة المسلمة أن تصل لهذا المستوى، نريدها أن تبقى عزيزة شامخة كريمة محفوظة مصونة حتى وإن عملت، يجب أن تحفظ كرامتها وأن يصان عرضها. ولهذا أقول إن أعظم عمل للمرأة وهو العمل الأول والأكبر والأجل الذي لا ينافسها فيه منافس ولا يمكن أن يلحقها فيه رجل كائنا من كان، هو عملها في بيتها. الله عز وجل هيئ المرأة وأعطاها من الخصائص البدنية والنفسية التي تعينها على الحمل وعلى الولادة وعلى الإرضاع، وهذه كلها لا يستطيعها الرجل. ولهذا لما جاء ذلك الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أبر، وفي رواية من أحق الناس بحسن صحابتي يعني بري وحسن تعاملي، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أمه، قال ثم من، قال أبوك في الرابعة. والأم لها ثلاثة حقوق لأنها تميزت عن الأب بالحمل والإرضاع وبالحمل والولادة والإرضاع وتشاركه في التربية، سبحان الله. إذن العمل الأول والأكبر والأعظم بالنسبة للمرأة هو تربية الأجيال وصناعة الرجال وأيضا القيام بحق زوجها وبيتها، هذا هو العمل الأول. إن احتاجت للعمل خارج البيت وأذن بذلك زوجها، أذن بذلك، وقد يكون هو الذي يطلب منها أن تعمل لأنه يعني القليل ذات اليد يريد منها أن تعينه وهي قادرة على ذلك وتستطيع الجمع بين عمل البيت والعمل خارجه مع تحمل المشقة، قطعا سيكون أكثر مشقة عليها. فنقول الحمد لله، الأصل في عمل المرأة خارج بيتها هو الجواز، هذا هو الأصل.
طيب نعم شيخ عبد العزيز، حتى ندخل للدور الحقيقي بعدما انتهينا من الدور الحقيقي للمرأة وهو عملها الأساسي والرئيسي هو في البيت وانتقالها للدور الثاني وهو العمل خارج البيت، لكن لعلنا يكون بعد استقبال بعض الأسئلة. الأخت أم عبد الرحمن من الخبر. أم عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته. في سؤال الله يجزاك خير، بالنسبة للبنوك اللي تسقط الدين عند وفاة الشخص، يعني إذا اقترب منها، هل تبرع ذمتي يعني بمجرد وفاتي إذا كان يسقط الدين البنكي؟
أبشر.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، الآن سبحان الله إذا طلعت سواء سوق أو مكتبة أو ما شابه ذلك، أرى من النساء متبرجات، يعني تظهر عينها رقم، يعني زينة الظاهرة، وتخرج مثلا يديها أمام البائع. يعني ودي أني أنصحها، وصراحة أخاف أن تفرجني أمام الرجال، أو بعضهم سبحان الله ممكن يمدده، فسبحان الله أنطر بقلبها الأقدم.
طيب بارك الله. طيب إن شاء الله بإذن الله.
تاس
أم خالد. أم خالد من حفر الباطن. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.
أبي أسأل، يعني هل أنا تجيني مثلا أو أحلام وأخاف أنها تقع، فأنا ما أدري هل إذا دعيت ربي ترك التفسير ودعيت ربي هل يرد الدعاء هذا الشيء من أنه يقع، أو أنه يعني هل يرد الله سبحانه وتعالى شيء سيقع إذا طلبت من الله أشعر أنه لا يقع؟ والثاني
نعم،
أرجو من الشيخ رجاء حار أن يعطينا نبذة مختصرة عن أن يعطي الرجال أو الأولياء الأمور أن الرجال ما لهم حظ، ما للمرأة إلا عن طريق خاطب، لأن المرأة تحاول الإرضاء، تحاول يعني تسليك بعض الأمور بالأموال، لكن يعني الطلب الإلحاح على الطلب هذا أن تكون في طيب خاطر وطيب نفس.
أم خالد الصوت ما السؤال الثاني غير واضح، لو تعيدي معليش السؤال مرة ثانية.
معلش
السؤال الثاني.
طيب تسمعني فيه
الآن كويس؟
إن الآن في شكاوى من مدرسات للعاملات من مساعدات الأموال، يعني إنهم يشكون في المحاكم خاصة إنه يعني نبدأ إن حق الزوج في حق اللي ما له حق في أخذ بعض الأموال من أولياء الأمور سواء
الزوج
أو غيرهم.
تقصدين أخذ الرواتب من المعلمات؟
لا، مش
الرواتب، بعض الأموال. أخذ الأموال بشكل عام.
إيه بشكل عام.
تقصدين أخذ مال المرأة نفسها والزوجة؟
أن المرأة ضعيفة ولها حق أنها ترفض أو ما ترفض، وأنها لها حرية مال. لكن طبعا حق الزوج إذا كانت غابت أو ما غابت عن البيت.
ماشي. هذا السؤال مهم حقيقة.
إذا يا شيخ عبد العزيز توقفنا قبل قليل موضوع لما تكلمنا عن الدور الحقيقي للمرأة، انتقلنا لدورها الثانوي وهو إن احتاجت أن تنتقل إلى خارج بيتها.
نعم.
في عمل أيا كان سبب هذا العمل، إما حاجة ولا ضرورة ولا تغطية لبنات جنسها من تطبيب أو تعليم.
أحسنت. يعني يجب أن نعرف أن الأصل في عمل المرأة خارج البيت هو الجواز، ومن حرمه فليأتي بدليل، بل الله عز وجل حكى لنا في القرآن وكذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم تقرير لما كان يحدث في عصره، الأدلة متوافرة وظاهرة على جواز عمل المرأة خارج البيت إذا توفرت الضوابط الشرعية التي تصون المرأة وتحفظ كرامتها مع تحقيق مصلحتها في هذا العمل. الله عز وجل حكى لنا قصة البنتين اللتين لقيهما موسى عليه الصلاة والسلام، وجد من دونهما امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
عللوا أن أبوهم شيخ كبير وإلا لم تأتوا.
صحيح. طبعا هي تتمنى لو جلست في بيت يرتخن بالبيت، طبعا هذا تعب ومشقة لها. كانت البنتان ترعيان الغنم، لأن أباه شيخ كبير لا يستطيع ذلك ولا يستطيع أن يسقي غنمه عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل أقرهما على ذلك أقرهما، ولهذا فيعني فرح أبوهما بهذا الرجل الصالح موسى عليه الصلاة والسلام، وكان لم يوحى إليه بعد، فزوجه إحداهما على أن يكون أجرا عنده 10 حجج 10 سنين أو 8 سنين، والصحيح أنه خدم، قال فإن اتممت 10 فمن عندك، فأتم 10 سنين وهو يخدمهم. أيضا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه زوجة الزبير بن عوام، وكان من أغير الناس، ومع ذلك كانت رضي الله عنها تسوس فرسه وتطحن النوى لناضحه يعني لبعيرها الذي ينضح عليه، وتأتي بالنوى على رأسها من بستانه البعيد إلى بيتها، والنبي عليه الصلاة والسلام هم مرة أن يحملها خلفه على بعيره، فهي أخت زوجته كما تعرف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتذكرت غيرة الزبير فتركتها، يعني حتى تركب خلفه أو ربما يحمل النوى عنها، ومع تركها لما يعرف من غيرة الزبير رضي الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينكر عليها لماذا تعملين خارج البيت، أو يا زبير لماذا تطلب من زوجتك أن تفعل هذا. سبحان الله. إذن الأصل يا أخي جواز العمل، والأدلة كثيرة وظاهرة ومتوافرة في هذا، لكن هل يجوز لها أن تعمل أي عمل وأن تخرج بأي هيئة أو أي طريقة؟ إن كانت كلا، هنا لابد من الالتزام بالقيود والضابط الشرعية، وهي التي مع الأسف الشديد تفقد اليوم في أكثر البلاد الإسلامية، بل حتى في بلادها. والله يا أخي إني أحزن أشد الحزن، وهذه رسالة وجهها للمسؤولين عندنا في هذا البلد المبارك الذي إنما أعزه الله بالإسلام ويضرب به المثل ولله الحمد في العفة والحشمة وتطبيق الشريعة الإسلامية. اليوم يعني هناك مطالبات كثيرة لعمل المرأة، خصوصا مع يعني شدة الحاجة وكثرة الفقر ويعني غلاء المعيشة وتكاليف الحياة، ربما كانت صارت الحاجة الآن لعمل المرأة أكثر من السابق. أيضا كثير من النساء يعني خدمت بخادمة وسائق وتوفرت لها أمور، تقول حتى أريد أنا أيضا أرفع عن نفسي بالعمل وأكسب شيئا من المال. نحن نقول لا بأس، لكن الشيء الذي لا يجوز أن يستمر، وأنا اطلعت على أشياء كثيرة وسمعتها من كثير من الأخوات، أنه مع الأسف الشديد أكثر الشركات الموجودة اليوم وخاصة البنوك والمؤسسات المالية، وأنا أقولها بمرارة، تجد أنهم يشترطون على المرأة حينما تقدم فتاة قد تكون في عمر الزهور ولم تتزوج، يشترطون عليها أولا أن تحضر البطاقة الشخصية وفيها صورتها، ثم تحضر صورا شخصية حديثة لها، ثم وهذه الطامة لا بد من المقابلة الشخصية التي يقوم بها رجل. وكم سمعت من القصص التي تدمي القلوب في هذا الباب، حتى أني سمعت قبل حوالي 1.5 شهر من إحدى الأخوات تقول قدمنا نحن مجموعة على إحدى هذه الشركات ونحن ننتظر موعد المقابلة مع رجل يقابلنا، فجاءت فتاة دخلت وإذا هي ممشوقة القوام وفيها من الجمال حقيقة ما يبهر الأنظار، فقالت كل الحاضرات معنا هذه مقبولة من الآن. شوف البلاء يا أخي، لم تقبل لشهادتها أو كفاءتها أو خبرتها وإنما لجمالها، وفعلا تقول كانت أول واحدة قبلت هي، وأخرى أيضا كانت قريبة منها والبقية لم يقبل. يا أخي يتقون الله عز وجل، لماذا إذا أردنا المقابلة نجعل رجلا يقابلهن، ولماذا يطلع على صورة المرأة ويحتفظ بها عنده وربما يتناقلها الرجال في تلك الدائرة؟ لماذا أيضا إذا وظفت تختلط بالرجال في العمل وتخلو بهم وتصبح أحيانا مثل السكرتيرة تتردد على مدير الدائرة أو مدير القسم؟ هذه جريمة لا يجوز أن تبقى ولا يجوز أن تقر، وهذا إفساد عظيم والله يا أخي للمرأة لا يجوز السكوت عليه. وتجد المرأة الصالحة العفيفة من الأسر الكريمة تكون بين نارين، معها شهادة تؤهلها لتتبوى أعلى المناصب، لكنها تساوم على دينها وعفتها، لا طريقة لها إلا أن تكشف وجهها وأن يقابلها رجل وأن تعمل مع رجل ويدخل عليها الرجال ويخرجون، مع أن الأنظمة عندنا تمنع، لكن مع الأسف يعصون الله عز وجل ويعصون ولي الأمر على بصيرة، يجب أن يؤخذ على أيديهم، هذا لا يجوز ولا يصح أن يكون يا أخي تساوم على دينه بهذه الطريقة. أنا
ولذلك معنا لأهمية هذا الموضوع لعلنا نأخذ فيه من المزيد بعد، لكن بعد هذا الفاصل. طيب. مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود لبرنامجكم فتاوى المرأة، فانتظرونا.
جوال مجدها عالم من اختيارك. عائلة مجدها، صالون مجدها، فقه مجدها، صحة مجدها، مطبخ مجدها. مجدها دائما برفقتك. للاشتراك أرسل الرقم 2 إلى مشتركي STC 88444، مشتركي موبايلي 607770. جوال مجدها تحت إشراف الدكتورة ليلى السابر، الدكتورة نوف التميمي، الدكتورة جواهر آل الشيخ. جوال مجدها إحدى خدمات جوال المجد. شاشة المجد على شاشة جوالك. فتاوى كبار العلماء والمشايخ من كتاب الله وسنة نبيه. أن تعرف الطريق وتستنير به خير من أن تعيش في حيرة من أمرك، فهناك أوقات تحتاج فيها للجواب الكافي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. للاشتراك أرسل الرقم 4 إلى 88444 لمشتركي STC أو إلى 607770 لمشتركي موبايلي. الجواب الكافي معك في جوالك. هذا البرنامج برعاية مركز آسيا للاستشارات التربوية والتعليمية. مركز باحثات، أنت وبيدك القرار. بيدك القرار.
مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج فتاوى المرأة. الشيخ عبد العزيز، تكلمنا قبل الفاصل فيما يخص المظاهر للأسف الشديد التي بدأت تعتري العمل المرأة وتخرجها عن ما رسمت له، بل وصل الحال إلى كسر بعض الأنظمة والأنظمة واللوائح الموجودة. ومن هذا ومن ذلك الآن هناك عمل المرأة كمندوبة مبيعات أو مسوقة في التسويق. هناك قرار ملكي صادر من المقام السامي، نعم، بمنع عمل المرأة كمندوبة مبيعات، ومع ذلك يكسر في بعض الشركات معنا ويغض الطرف بين طرف أو بآخر في مثل هذا.
أنا تبدو بحثا مطولا وهو الآن تحت الطبع ونشر في إحدى الجامعات عن حقوق المرأة في الأنظمة السعودية، وبيّنت تفوق هذه الأنظمة على أنظمة العالم كلها في حفظ حقوق المرأة ومراعاتها لطبيعة المرأة وتجاوبها مع تطلعاتها. وذكرت تميز الأنظمة السعودية في هذا المجال حتى على أنظمة الدول الإسلامية، وهي دول إسلامية. لكن مصيبتنا حقيقة هو انتهاك هذه الأنظمة وعدم الالتزام بها في أحيان كثيرة، وأحيانا ليس هناك آليات واضحة لتطبيق هذه الأنظمة بحيث تحفظ حقوق المرأة وتصان على أكمل وجه. مثل ما ذكرت، على الآن صدر فيه قرار سامي من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وأطال في عمره على طاعة وخير وعزمه الإسلام والمسلمين، ومع الأسف الشديد يعني بعض الشركات لا تلتزم بهذا القرار، بل تتعمد جر المرأة لمثل هذه الأوساط الآسنة التي فعلا تدمر يعني أخلاقها وكرامتها وتعرضها للفتنة، تفتتن في نفسه وتفتن غيرها. هذه إشكالية، وهذا أنا أقول أن الرسالة توجه للجهات الرقابية وتوجه أيضا لوزارة العمل المعنية بهذا ووضع الضوابط والأنظمة الموجودة في وزارة العمل. يجب أن يحاسب هؤلاء وأن يعاقبوا العقوبات البليغة بحيث نصون نساءنا. وأيضا لا نحرم المرأة المميزة الملتزمة بدينها وأخلاقها من العمل، لأنه يعني لا يمكن أن تبيع شرف ودينها وتعرض نفسها للفتنة لأجل العمل وتبقى يعني بسبب التزامها وحشمتها محرومة مما هي أحق به من غيرها. هذه واحدة. ولذلك أنا أقول لجميع أخواتي لا يجوز المرأة العمل خارج البيت إلا بثلاثة ضوابط لا بد من اجتماعها كلها ومراعاتها في أي عمل تعمل به المرأة. الأول أن يكون العمل في ذاته مباحا أو مشروعا، فلا يجوز لها أن تعمل في عمل محرم، مثل أن تعمل في البنوك الربوية. وكم من النساء مع الأسف التي تسوق الربا وتكتبه وتشهد به وتقدمه، تأكل الربا وتأكله ليل نهار. بيست الوظيفة، والله بيست الوظيفة، ومال سحت وحرام ومحاربة لله ولرسوله وللمؤمنين، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن. أيضا لا يجوز لها أن تعمل مغنية أو راقصة أو أن تعمل عمل الرياضة بحضور الرجال أو معهم، هذا لا شك في تحريمها ولا يجوز. لا يجوز أن تعمل عملا يتطلب سفرها من دون محرم واختلاطها بالرجال، مثل المضيفات في الطيران وما أشبه ذلك، تسافر إلى بلاد بعيدة بلا محرم، تبيت بلا محرم ربما أياما، وتعرض نفسها لأعظم الفتن. هذه الأعمال لا تجوز لما فيها من الفتنة العظيمة على المرأة، ولأنها محرمة بذاتها، وبعضها كما ذكرت حرام في ذاته للرجل وعلى المرأة، وقد يكون بعضها محرم يعني يكون بعضها محرم على المرأة دون الرجل. الأمر الثاني وهو غاية في الأهمية، الالتزام بالضوابط الشرعية عند الخروج في لباسها في كلامها في مشيتها، كما قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهي الثياب. وقال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. تخيل الخلخال داخل الثياب الذي لا يرى، لا يجوز أن تضرب بقدميها فيسمع صوت الخلخال، لأن هذا نعم يلفت نظر الرجل ويثير انتباهه وربما يغريه ذلك بها. كيف بمن تضع الخواتم والقلائد والأسورة وتضع عباءة الزينة وغيرها وراها المئات من الرجال وهي غادية الرائحة كل صباح ومساء؟ هذا لا يجوز يا أخي. لا يجوز أن تخضع بالقول، كما قال الله عز وجل: اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم قد تكون المرأة وإن كانت في مكان مستقل عن الرجال لا تخالط الرجال، ربما تحتاج للاتصال بمديرها أو بعض الموظفين أو ما أشبه ذلك، لا بأس، كما قال الله عز وجل: وقلن قولا معروف، تتكلم بكلام معروف لا غلظة فيه ولا يعني خشونة ولا لين ولا خضوع، تتكلم بكلام معتدل.
والتقنية الآن خدمتنا كثير، لا من جهة الهاتف، لا من جهة البريد الإلكتروني، لا من جهة الدوائر
التلفزيونية. يعني يمكن أن تتكسر وتغنج بصوتها، لكن تتق الله. الله عز وجل قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. صوت المرأة ليس بعورة على الصحيح، والآية صريحة، الله قال وقلن، بل بعد أن نهى عن الخضوع من قول قال وقلن. إذا تحتاجت الكلام مع الرجال لا بأس، لكن يكون كلاما بقدر الحاجة، ويكون كلاما معتدلا ليس فيه غلظة ولا تخشين ولا خضوع ولا لين، لا بد أن تلتزم بهذا. أيضا في اللباس كما ذكرت في المشي. الشرط الثالث والضابط الثالث هو غاية في الأهمية،
تسمحنا لأهميته بس بعد اتصال الجزائر.
طيب.
معنا أم هارون من الجزائر. أم هارون،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أريد أن أسأل الشيخ من فضلك.
تفضلي
الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام يا مرحبا أم هارون.
شكرا يا شيخ. هل يجوز للمرأة أن تقصر شعرها مع رضا الزوج وعدم تشبه بالرجال، يعني تقصير فوق المنكبين؟ السؤال الأول.
نعم.
والسؤال الثاني يا شيخ، كنت سألت في الحصة الماضية عن الفتوى التي صدرت عن هيئة كبار العلماء في تحريم قيادة المرأة للسيارة، هل هي عامة لكل نساء الأمة أم هي خاصة بنساء المملكة؟
طيب.
لكن لم يجب عن هذا السؤال.
لا أبشري، أنا أجيبك إن شاء الله، بس أرجو أن الوقت
بارك أسمع. الله فيك.
إن شاء الله.
طيب. أرجو أن لا أكون خرجت الموضوع كما
لا
أبدا أبدا.
السؤالين جيدين.
شكرا بارك الله فيك.
معنا اتصال ثاني. إذن مين
الشرط الثاني؟
مين؟ أم أحمد. أم أحمد من جدة.
أيوة.
تفضل يا محمد. سلامة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ عن المسح على الخفين أو الجوربين.
أيوة.
بالنسبة للمسح يا شيخ، مثلا إحنا عندنا إيش إنه المسح يبدأ بأول مسحة، نحسب من أول مسحة بعد الحدث.
ايوه.
طيب لو انا اول مسح مثلا صادفتني مثلا يوم المغرب بدات امسح ولو قلت المغرب والعشاء هي احسبها خمس صلوات ولا جلست بنفس المسح مثلا للعشاء مسحت المغرب وصليت المغرب والعشاء بنفس المسح الاولى تحتسب واحده ولا كيف يوم العيد خمس صلوات ولا لازم خمس مرات المسح يعني المقصود خمس صلوات امسح عندها يعني لو انا احتجت مثلا مسح المغرب فقط وصليت المغرب والعشاء على العشاء يعتبر لوحده مسح الوحده
واضح ام احمد واضح
ابشر يا ام احمد ما شاء الله
عليك الثاني يا شيخ يعني بالنسبه للعمل انا من معلمه وعندي 26 سنه في التدريس وحاولت اني اقدم التقاعد السنه هذه وابغى نصيحتكم يا شيخ انا معلمه الدين وجاني زي كذا الصراع النفسي اتقاعد ولا استمر واخاف اذا اتقاعدت يعني محتاجه للتقاعد فعلا لكن لما احس ان المدرسه مركز دعوه وكذا يعني اتالم وكذا مع ان حاجتي للتقاعد اشد فهل علي اسم لو تركت المدرسه والمدرسه فعلا محتاجه لي ولا انا يعني في مركز دعوه بالنسبه لطالباتي وبالنسبه لزميلاتي بس احس انه يعني نفسي وعائلتي محتاجه اكثر فهل احسن لو انا قدمت على هذا الشيء وقدمت التقاعد وقدم زوجي وبيتي اول ولا المدرسه ولا انا محتاره مره في هذا الموضوع طيب. يا شيخ
ابشر يما
وفقك الله يا اختي
ايمان من ابها راحت طيب
لعلنا نجاوب يا شيخ عشان الوقت
طيب
الضابط الثالث نعم. والاخير حتى ندخل في الاسئله وهو غايه في الاهميه الا يكون عمل المراه على حساب واجب اهم من عملها مثلا لا يجوز ان يكون عملها في بيتها على حساب تربيه اولادها والقيام بحق زوجها هذه غايه في الاهميه ايضا لا يكون على حساب القيام بحق والديها قد لا تكون متزوجة وقد يكون والدها وامها بأمس الحاجة إليها وبر الوالدين واجب فإذا لم تستطع توفير من يخدمهما ويقوم بحقهما فالواجب عليها بر والديها والعمل ليس بواجب في الأصل عليها خاصة إذا كان فعلا هناك يعني لها مورد مالي أو هناك من ينفق عليها فيجب مراعاة هذه القضية يعني لا يجوز أن يكون عملها على حساب على حساب واجب آخر تضطر لتركه إلا أن توجد حل لهذا الواجب القيام إذن هذه ثلاث ضوابط لا بد منها أن يكون العمل في ذاته مباحا والثانية التزام الضوابط الشرعية في لباسها ومشيتها وكلامها والثالثة أن يكون عمله على حساب واجب شرعي
جميل هناك والله بقي الكثير من التساؤلات في فيما يخص العمل لكن لعل بقي شيء من الوقت بعد إجابة الأسئلة ولا لعلها في الحلقات القادمة
إن شاء الله
نستوفي هذا الحديث سألتكم أم عبد الرحمن من الخبر بخصوص بعض البنوك اللي تسقط الدين بعد الوفاة هل تبرأ الذمة بذلك؟
هذا شيء حقيقة تشكر عليه البنوك
نعم
والغالب في البنوك أنها ذات استغلال مع الأسف الشديد وتهمها مصلحتها بالدرجة الأولى لكن هذه من الحقيقة اللمسات الإنسانية الرائعة التي تشكر عليها بنوكنا وربما بدأ بها بنكنا وبنكان ثم ولها الحمد أصبحت سنة عامة في جميع البنوك فالسوق يفرض هذا وهذه نعمة فأتمنى أيضا أن يأتيهم يوم إن شاء الله أيضا يسقطون الدين عن المعسر الذي يعجز عن السداد لعل الله أن يهديهم أو أن يخففوا عنه لكن الحمد لله هذا من الإحسان ما دام أنهم أسقطوه باختيارهم وليس بمماطلة من أهل الميت أو منع امتناع منهم عن سداد الدين الذي على ميتهم من تركته والحمد لله هم الآن تفضلوا عليكم بإسقاط الدين عن هذا الميت فاقبلوه وذمته بريئة
الحمد لله.
لأنه يا أخي تبرأ ذمة المدين إما بسداد الدين أو بإبراء الدائن له إذا أبرأه وأسقط الدين عنه بريئة ذمته
الحمد لله. نعم. كذلك سألت موضوع التبرج للأسف الشديد في بعض الأسواق من بعض النساء وبعضهم ممن كما ذكرت الأخت خروج بعض العيون والأيدي وغير ذلك ويترغب بالإنكار عليها لكنها تخشى وتتردد وهي تنكر في قلبها
يعني أولا يعني كان مقصود أن بعض النساء تخرج العينين يعني في النقاب أو البرقع أو إخراج اليدين بالنسبة للنقاب الصحيح جوازه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين على دليل على النقاب كان معروفا في عهد عليه الصلاة والسلام النقاب إذا كان فعلا بقدر العينين فهو جائز ولا حرج فيه ولا يجوز تحريم ما أحل الله عز وجل. اليدين أيضا إن لبست قفازين فهذا حسن وهذا أستر لها، إن لم تلبس فتغطي اليدين بالعباءة حيث لا يرى، لا يلزمها لبس قفازين فتتحفظ من ذلك.
ممكن تقصد
لكن قد يعني أظنها تقصد شيء أكبر من هذا، بعض النساء مع الأسف الشديد يعني تكشف يعني ربما الساعدين الذراعين أو ربما تكشف وجهها أو ربما رقبتها أو شعرها، هذه مصيبة وهذا موجود في أسواق. قد تكون أيضا متعطرة، قد يكون عليها أيضا على يديها الحلق الذهب وما أشبه ذلك، هذا منكر لا شك والواجب إنكاره بقدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا طبعا لمن له الأمر من الموظفين في الهيئات ومن في حكمهم، قال فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ذلك أضعف الإيمان. وكان تقول والله أنا أخاف أن أنصحها وربما يعني تحرجني، هذا الوهم يا أخي هو الذي يمنع كثيرا من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا لا يجوز وهو من توهين الشيطان وكيده. بل الواجب عليك يا أختي أن تنصحيها لكن بهدوء وبرفق، ليس بالتشهير أمام الناس فتحرجيها وربما تستنفري في نفسها رد الفعل والممانعة وترد يعني هذا الفعل منك بمنكر أعظم من المنكر الأصلي، لا يجوز لك هذا. لكن تأتي لي تقول يا أختي يعني أنت مسلمة وأحبك في الله لإسلامك ودينك، هذا الفعل منك لا يجوز وهو يعرضك للفتنة ويفتن الرجال أيضا، حتى وإن كنت أنت ولله الحمد مستقيمة وعفيفة لكن الرجال قد تؤثرين في قلوبهم، والله عز وجل قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقال عز وجل ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وقال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفن يعني بالعفة والحشمة والحياء فلا يؤذين. سبحان الله، يعني شوف رحمة ربي بالنساء قبل الرجال. فإذا جاءت النصيحة برفق ولين وعلى بصير
قبلت
بإذن الله، أو على أقل الأحوال برئت ذمة هذه المرأة وأجرت على أمرها بالمعروف والنهي عن المنكر، سواء استجابت هذه المرأة أو لم تستجب، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
أم خالد من حفر الباطن سألتكم فضيلة الشيخ موضوع الرؤية، بعض الأحلام اللي تراها، تقول أدعو الله عز وجل ألا تقع.
نعم، يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأفتانا في هذه القضية. قال عليه الصلاة والسلام وإذا رأى أحدكم ما يكره، هذا يسمى الأحلام المزعجة، قال فلينفث عن يساره ثلاثا. شوف هذا العلاج يا أم خالد النبوي لهذه الأحلام المزعجة، قال فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. يعني ما دمت تعوذتي بالله الحمد، والتعوذ طبعا دعاء، تعوذتي بالله عز وجل من الشيطان ومن شر ما رأيتي فأبشري بأن هذا إن شاء الله لن يقع ولن يضرك. إن زدت على هذا أيضا في دعوات أخرى تدعينها بعد رؤية هذا الحلم أو في أوقات أخرى تليه فهذا أيضا شيء حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد القضاء إلا الدعاء. سبحان الله، شوف يا أخي عظم شأن الدعاء. وفي حديث آخر قال وإن القضاء والدعاء ليعتلجان يعني يتصارعان في السماء فأيهما كان أقوى كان أغلب. ولهذا الدعاء سبحان الله يا أخي هو سلاح المؤمن وعدته في الشدة والرخاء، فما أجمل يا أخي إذا إنسان أهمه شيء أن يلجأ إلى الله عز وجل وينطرح بين يديه ويرفع كف الضراع إليه ويسأله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويسلمه ويقيه شر ما يعني ما رأى وجميع الشرور والآفات.
نعم. أم خالد كذلك سألتكم فيما يخص الأموال، وأظن هذه تقصد بتأصيل المسألة في المال اللي خاص بالمرأة أو بالزوجة، هل لزوجها الحق في أخذ بعضه إما راتبه غير ذلك؟
هذه المسألة غاية في الأهمية، وأتمنى أن يسمعها الرجال قبل النساء لأنها تخصه.
والآن يسمعك يا شيخ الملايين الآن.
يا أرجو الله أن ينفع بها يا رب، وهذه حجة علي وعليهم، هذا ديننا وهذا كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
الله المستعان. بعض الرجال لجهلهم أو رقة دينهم يظن أن المرأة وما ملكت ملك له، كأنها عبد، كأنها أمة بين يديه، ولهذا كل ما تملكه من مال سواء كان راتبا أو ميراثا أو غيره فهو له، ويرى أنه لا يجوز أن تتصرف في هذا المال إلا بإذنه حتى لو لم يأخذ منه شيئا. لا يجوز أن تعطيه مثلا والديها أو إخوتها أو زميلتها أو أن تتصدق إلا بإذنه، هذا غير صحيح يا أحبتي، هذا لا يجوز. المرأة لها حق التملك ولا حق الإنفاق والتصرف في مالها بما أذن الله كيف شاءت، لا يلزمها أن تستشير لا أباها ولا زوجها ولا غيرها، هذا حقها مثل الرجل. نعم لو كانت سفيهة يحجر عليها كما يحجر على الرجل السفيه، لكن كانت عاقلة وتعرف مصلحة نفسها وتحسن التدبير لا يجوز للرجل يا أخي أن يتحكم بها، ولا يلزمها أن تستشيره في مالها. نعم صحيح أنها لو أرادت أن تعين زوجها حتى تشارك في النفقة هذا من الإحسان والبر ومن المعاشرة بالمعروف، والله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فلا شك أن المعاشرة بالمعروف محمودة ومطلوبة خصوصا بين الزوجين، لكن لا يلزمها. والمال المرأة ليس للزوج فيه حق إلا إذا كان مقابل عمل قدمه لها يأخذ أجرته كما يأخذه من سائر الناس، مثلا هي موظفة وهو يوصلها إلى عملها في الصباح ويردها مثلا في المساء، وأحب أن يأخذ منها الأجرة كما يأخذها من سائق التاكسي سيارات الأجرة. إذا والله يعني الرجل كان بحاجة لهذا أو ربما كان بخيلا شحيحا ويريد أن يحاسبها على القليل والكثير يقول نعم خذ بمقدار الأجرة،
وبعضهم كريم
يترفع عن الأصل يترفع ولا يمكن أن يلتفت إلى مالها أصلا. لكن لو قدر أنه صار شحيحا أو ربما كان فقيرا محتاجا قد يعذر، وقد يقول أنا والله تكلفت فعلا يعني البنزين والسيارة، ولو وصلت غيرك لأخذت مثلا 20 ريالا أو 50 ريالا في المشوار، أو ربما يقول أنا اضطررت بسبب خروجك العمل نحضر خادمة أو سائقا فشاركي معي في أجرة الخادم أو السائق يعني الخادمة أو السائق، لا بأس في هذه الحالة له حق، لأن هذا إنما ترتب عليه بسبب عملها، إلا إذا كانت اشترطت عليه في العقد أن تظل في عملها وأن يعني يتحمل تبعات ذلك هو، فهنا ليس له حق في مالها حتى لو أوصلها، بل يجب أن يوصلها ولا يأخذ منها شيئا لأن اشترطت عليه ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون أو المسلمون على شروطهم لا شرط حل حراما أو حرم حلالا، بل قال عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، سبحان الله يعني أعظم الشروط سبحان الله الشروط بين الزوجين أعظمها حرمة وأكثرها قداسة سبحان الله الشروط بين الزوجين. لماذا؟ لأنه مع الأسف جرت العادة باستغلال الزوج زوجة أو الزوجة لزوجها سبحان الله، فبسبب يعني حاجته إليه والعلاقة ترد بينهما للدوام حتى الممات قد يستغل ذلك في عدم الوفاء بهذا الشرط الذي أقر به واشترطه على نفسه. فعلى أي حال الأولى للرجل إذا كان الله سبحانه وتعالى قد أغناه ألا يلتفت لما زوجته ولو كانت تأخذ كل شهر 100,000 أبدا ولا يلتفت إليه، فهو مالها ولا أن تتصرف فيه بصدقة بهدية باستثمار أو غير ذلك،
ولا تلزمها أن
لا يلزمها أن تستشيره. صحيح لو استشارته وهو إنسان كريم وعاقل من باب المشورة وأخذ رأيه فهذا أمر حسن وهو من حسن العشرة لا شك، ويعني مما يبني الثقة والمحبة بين الزوجين. سأحكي لك حديثا فاصلا في هذه القضية وأختم حتى نجيب على بقية الأسئلة. ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة من؟ زوجة أفضل الخلق وأعقلهم وأكرمهم عليه الصلاة والسلام، جاء إليها في يومها فلما جلس واطمأن معها عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقت وليدتي فلانة. تخيل أما كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتخدم زوجتها اعتقتها من دون أن تستشير من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله ورسول رب العالمين وصفيه وخليله وهو أيضا رئيس الدولة التي هي تعيش بظلها وهو زوجها، ومع ذلك لم تستشر لم تخبر، فماذا قال؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لماذا تصرفين من دون إذني؟ كيف تعتقينها وربما نحتاجها؟ لا والله يا أخي. ماذا قال لها؟ قال أما لو أهديتها لأخوالك كان خيرا لك، يعني كانوا يقول لو استشرتيني كان أشرف عليك أن تهديها لأخوالك، يظهر أنهم كانوا محتاجين لمن يخدمهم، ومع ذلك لم ينكر عليها عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا علمت من شرع الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزمها أن تستشير زوجها عليه الصلاة والسلام بل رسول رب العالمين أن تستشيره في اعتاق وليدتها، ما ليست المسألة صدقة بـ100 أو بـ1000، اعتاق وليدة أما
وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم وتخدم زوجها وبيته، ومع ذلك لم ينكر عليها، بل غاية ما قال، قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك أو هديتها أخوالك كان خير لك.
نعم. ولو أن هذه إشكالية كبيرة، أن تجد كثير من المشاكل في البيوت، تجد مشكلتها المشكالية تبدأ من قضية الراتب والخلاف
أنا أعتقد يا فضل الدكتور أن سببها في الغالب الأعم هو الجهل. كما قلت لك، بعض الرجال يظن أن هذه الزوجة هي وما ملكت ملك له، فلو عرف الحكم الشرعي لربما عقل ووقف عند حده، وبعضهم فيه دين، لكن هكذا فهمه، زوجتي كيف تتصرف بمالها دون علمي ودون إذني، ولماذا لا تعطيني، ما هو صحيح يا أخي هذا المال مالها. نعم، يعني من حسن العشرة أن تستشيره، أن تأخذ برأيه إن كان إنسانا كريما ولا يطمع بمالها، لكن لو تصرفت من دونك، أعطت والديها، صرفت به على نفسها، ليس لك يا أخي أن تنكر عليها، ولا يجوز لك هذا. كما قالت الأخت، بعض الرجال هو الذي يعني يستلم الراتب من ساعة أخذها له، أو يكون البطاقة الصراف معه هو. يا أخي بأي حق تأكل ماله؟ هذا لا يجوز لك، حرام، هو مال سحت. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وقال ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا يا أخي من أكل المال بالباطل. لا يجوز للزوج أن يأخذ من مال زوجها إلا ما طابت به نفسها، إلا أن يكون مالا أخذه مقابل خدمة قدمها لها، خدمة لا تجب عليه، مقابل خدمة غير واجبة عليه. ما يأتي يقول: والله أنا اشتريت لك ثياب، أو أنا اشتريت لك بيتا وغيره أو غيره، هذا واجب عليك، أصلا ما لك فيه منه الإنفاق عليه، بل النفقة واجبة للزوجة، وجوب معاوضة، وهذه قضية غاية في الأهمية. حتى لو كان الزوج فقيرا صعلوكا لا يكاد يجمع قوت يومه وقوت عياله إلا بكل شقاء وكد وتعب، وزوجته تملك الملايين، لا يجوز له أن يترك النفقة عليها، ولا يجوز له أن يأخذ من مالها إلا شيئا طابت به نفسها. ولا بإجماع العلماء يا أخي، المسألة واضحة مثل الشمس. حتى لو كانت غنية جدا وهو فقير جدا، يجب عليه أن ينفق عليها، فضلا أن يأخذ من مالها من دون رضاها. قضية واضحة في شرع الله عز وجل. كما قلت، إلا إذا كان هذا مقابل خدمة قدمها لها لا تجب عليه، نعم يكون شأنه وشأن بقية الناس من الأجانب. وإن تنازل عنها من باب حسن المعاشرة، فهذا لا شك من كرم النفس ومن المروءة.
جميل. أم أحمد كذلك سألت سؤال مهم، وهي قضية أنها معلمة لها 29 سنة تدرس، وهي بين معنى محتارة بين أمرين، بقضية التقاعد المبكر والاستمرار في المدرسة، وتذكرت يعني أن لها الأثر الدعوي الموجود.
أنا ما دام الأم أحمد وفقها الله، يعني نفع الله بها في المدرسة، وقد تكون الحاجة كما ذكرت إليها ماسة، وقد لا يوجد من يغني عنها، لعلها يعني تحتسب في الاستمرار في العمل، يعني ولو لسنة سنتين ثلاث سنوات، إلا أن يكون فعلا هناك حاجة شديدة لها من قبل زوجها وأولادها، زوجها وأولادها أحق بها. وبإمكانها الدعوة إلى الله عز وجل ونفع الناس من دون وظيفة، من دون التزام بعمل وظيفي تخرج له كل صباح، فتوازن يعني أيهما أشد حاجة وأكثر مصلحة ونفعا فتقدمه. إن استطاعت أن تقوم بالحق للزوج والأولاد والمدرسة فهذا أمر حسن، وتجمع بين الخيرين. إن كان الأمران متعارضين ما تستطيع أن تقوم بهذا إلا حساب ذاك، لا شك أن حق الزوج والأولاد آكد، وهي خدمت ما شاء الله هذا العمر المدين
29 سنة. نعم،
26 سنة، يعني هذا خير عظيم، أسأل الله أن يتقبله منها.
وتستطيع كذلك معنا الشيخ عبد العزيز أن تهيئ معنا من المعلمات من تقوم تكمل الدور.
هذا
أن تكمل
الدور الأهمية فضل الشيخ، يعني كثير من الدعاة وأهل الخير نفع الله بهم يغفلون عن هذه القضية، يكون فعلا سدا عظيما، وإذا غاب حرم الناس من الخير، والخطأ خطره هو، يجب حقيقة أن يربي من زملائه، ومن كانت امرأة من زميلاتها وأخواتها، من يسد مسده إذا غاب، لا يكون مثلا متوقفة عليه، نربي أجيالا تقوم مقامنا إذا غبنا، بحيث إن شاء الله يتواصل الخير. هذا من سألت عن موضوع المسح الجوربين،
المخرج يقول لي
لا اسمح لي سأجيب عنه، 24 ساعة ليس مقيدا بخمس صلوات ولا ست ولا عشر، مسحت الساعة الخامسة مثلا من يوم الأحد، استمر المسح إلى الساعة الخامسة من يوم الاثنين،
لو مسحت مرة
بغض النظر كم مرة مسحت وكم صلاة صلت ما 24 ساعة هذا يوم وليلة
منذ أن مسحت
منذ أول مسحة
أول مسحة نعم
تحسب من حين مسحت الساعة 5 يوم الأحد يستمر المسح للساعة 5 إلا دقيقة لو مسحت 5 إلا دقيقة ودقيقتين فهي في الوقت لكن لو جاءت 5 اكتملت 24 ساعة لا يصح المسح من يوم الاثنين سؤال الأخت هل تقصر المرأة شعرها لا بأس بشرط لا يكون مثل شعر الرجل وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كلهن قصرن شعورهن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لا بأس به
اللهم صل
وسؤال عن فتوى أكبر العلماء
هذه لها تفصيل يا شيخ لكن لنا
وعدتها نجيب عنها
لكن إن شاء الله أم هارون نعيدها إن شاء الله في الحلقات القادمة وهي معنا
وأنا أمجد عليها أخرها حتى آتي إن شاء الله أجعلها أول سؤال
شكرا الله لك شيخ عبد العزيز على هذه المشاركة على هذا الإجابة المسددة
بارك الله فيك
وشكر الله لكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم على متابعتكم لبرنامج مجكم الأسبوعي فتاوى المرأة حتى الملتقى الأسبوع القادم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.